لازلنا في توابع السقوط، والنهارده ننهي المرحله الفيصليه اللي بينتهي فيها حديثنا عن السقوط، ونبدا الدرس القادم الاسبوع الجاي عن خطه النجاه اللي دبرها الله للخروج من هذا السقوط ونتائجه. السؤال في الدرس ده، وانتم متذكرين ان انا صممت الدروس بصوره سؤال وجواب، هل هناك اوجه اخرى لتاثير السقوط على الانسان؟ افكركم في اول درس ان احنا قلنا ان غايه الانسان القصوى التي خلق لاجلها هي ان يمجد الله ويتمتع به الى الابد، ان يمجد الله ويتمتع به الى الابد. وقلنا ان الانسان لا يستطيع ان يصل الى الشبع والنضج والامتلاء دون ان يحقق هذا المعنى من حياته ويحقق هذا الغرض من وجوده. وده الشق الاول من معضلة الانسان اللي جاوب عنها قانون الايمان المفصل في كلمة او عبارة لكي يمجد الله. هذا هو الغرض اللي يشعر الإنسان بالامتلاء والنضج الحقيقي الكامل في تحقيقه. وللأسف طبعا فقد الإنسان هذا الغرض اللي خلق لأجله قبل السقوط، وأصبح عاجز، مش بس فقده، أصبح عاجز عن أنه يحققه بسبب السقوط. وده بيعبر عن الانفصال الاول، لان النهارده هنتكلم عن انفصال اخر. الانفصال الاول اللي اتكلمنا عنه الدرسين 3 و4، انفصال الانسان عن الله وبالتالي انفصاله عن نفسه، مجرد ما انفصل عن الله ورمزنا لها في الرسم بشكل دوتد منقط، انه اصبح وجوده منفصل عن نفسه، وجود غير حقيقي. ودلوقتي بننتقل لنوع آخر من عواقب ونتائج السقوط، ننتقل إلى شق آخر في معضلة الإنسان الثنائية. والشق ده بيتكلم عنه قانون الإيمان في النصف الثاني من إجابة السؤال، لماذا خلق الإنسان؟ لكي يمجد الله، ده الغرض من خلقه. النصف الثاني، ويتمتع به. يتمتع به هتورينا معضلة أخرى من معضلات الإنسان، وهذه المعضلة هي أن الإنسان مش بس لا يمتلئ أو يصل إلى النضج إلا لما يحقق الغرض أن يمجد الله، لكن الإنسان أيضا في شق آخر ومعضلة أخرى، هي أنه لا يمتلئ أو يشبع أو ينضج من غير ما يحدث تلاقي مع شخص آخر في علاقة شخصية حميمة. إذن دي المعضلة الثانية، إن الإنسان ليس فقط يواجه معضلة أولى إنه لا يستطيع أن يجد الغرض من وجوده في الحياة بسبب صعوبة أن يحقق الغرض الذي خلق لأجله أن يمجد الله، لكنه أيضا يجد معضلة أخرى، أنه لا يستطيع أن يجد النضج الحقيقي الإنساني الأدبي ويشبع دون أن يحدث تلاقي مع شخص آخر في علاقة، في علاقة، وهذه العلاقة لابد أن تكون علاقة شخصية حميمة، بحيث توفر له هذه العلاقة أن يكون مفهوما وأن يشعر بالاحتواء والقبول الكامل وكذلك العطاء المتبادل. جملة ورا جملة هتشوفوا المعضلة هتتكشف أكتر. احنا مش بنتكلم عن أي علاقة، لكن النضج والشبع والامتلاء في هذا الشق من معضلة الإنسان التي نشأت في السقوط هي أن العلاقة الشخصية الحميمة من شأنها ولابد لكي تكون علاقة حقيقية شخصية حميمة تؤدي إلى النضج والشبع لابد فيها أن يشعر الإنسان بالإحتواء والقبول الكامل، مش بس كده، والعطاء المتبادل. لابد أن يكون هناك عطاء متبادل، الإنسان يعطي ويأخذ، يعطي ويأخذ. هذه العلاقة أنا كاتبها عندي بولد وأندرلاين، كلمة شخصية، كلمة في علاقة الأول بين قوسين، في علاقة وشخصية وحميمة، كاتبهم بولد وأندرلاين، لأن هذه العلاقة مهمة جدا أن احنا نفهم أنها ليست مجرد تفاعل مع أفكار وقيم، حتى لو الأفكار والقيم دي صحيحة وليست مجرد تفاعل مع مشاعر، حتى لو كانت هذه المشاعر والعواطف نبيلة وجميلة، وليست مجرد تفاعل مع سمات وخواص مهما كانت سامية، لكن لابد أن تكون هذه العلاقة مع شخص حي، شخص حي. فالشخص الحي مش مجرد قيم وأفكار وعواطف وسمات أو خواص ممكن نقرأ عنها في كتاباته. الأفكار والعواطف والسمات هي أدوات للتعبير طبعا عن من هو هذا الشخص، لكن الشخص لا نستطيع أن نقصره على مجرد أفكاره وعواطفه وسماته. فعواطفه وأفكاره وسماته لا تكفي أن تكون هي هذه محصلتها أو مجموعها يساوي الشخص. الشخص هو كينونة عاقلة متمايزة، ونعرف أن كلمة هوية وكينونة لازالت تشكل عقبة فكرية في الفهم، وهي حقيقة هكذا. كلمة identity وself حقيقة هي كلمات صعبة، كتب فيها عشرات الألاف من الصفحات في كل المجالات عشان نستطيع أن نفهم يعني إيه شخص person. الشخص هو كينونة عاقلة ومتمايزة، لذلك أنا أعذر الأشخاص اللي لازالوا يشعروا بأن هم متعثرين أو في حجر بيتشنكلوا فيه في الطريق، وأنا ما أقدرش أجيب طبعا بجملة ولا جملتين ولا ثلاثة تشرح يعني إيه شخص أو يعني إيه ذات. حاولت بعض الشيء في الملحق اللي فات، مفترض أنكم قريتوه جميعا، لكن لازال أمامكم خلينا نقول مئات الصفحات اللي محتاجين كبداية تقروهم عشان نفهم يعني إيه ذات، يعني إيه سيلف، يعني إيه سايكي، يعني إيه اللي كانوا حاضرين الأسبوع اللي فات، يعني إيه سيلف، يعني إيه سايكي، يعني إيه ايدنتيتي، يعني إيه إيجو. الشخص هو كينونة عاقلة متمايزة، الشخص ليس مجرد أفكاره وسماته وانفعالاته. تظهر طبعا شخصيته في أفكاره بعض الوقت بنسبة ما، تظهر شخصيته في انفعالاته بعض الوقت بنسبة أخرى، في وقت آخر خواصه وسماته تظهر شخصيته. إذن الشخصية ليست مجرد العواطف والأفكار والسمات. وهنا في هذه المعضلة نجد الجوع الدفين وغير النهائي، جوع دفين غير متناهي إلى شيء اسمه الانتماء، فقده الإنسان بسقوطه عن الله. واللي منكم من النوع اللي بيذاكر كويس، كلمة الانتماء هتثير عنده على طول مدلولات اتكلمنا عنها في الكورس الأول، ومين بالتحديد اللي حطها؟ باولبي. يجب أن لا نخلط المعاني، اللغة دايما قاصرة عن التعبير عن كل المعاني. اللي فقده الإنسان هنا وأتحدث عنه ورمزنا له، لأن اللغة هي رموز، رمزنا له بالحروف ألف ونون وتاء وميم وألف وهمزة، انتماء. مش هو اللي اتكلم عنه باولبي، مش هو اللي اتكلم عنه باولبي. ارجوكم حاولوا حتى لو مش قادرين تفهموا انكم تحطوا بس النقطة دي. شهر ورا شهر، سنة ورا سنة من البحث، زي البازل، عارفين لعبة البازل؟ القطع بتتراكب جنب بعضها. في حاجات هيصعب جدا ويستحيل انك تجد الصورة الكاملة مرة واحدة من كورس او سيمينار او كتاب، لن يكفي، لابد من بحث. واللي احنا بنتكلم عنه هنا ليس بالاشياء البسيطة الهزيلة، اشياء الفلاسفة واللاهوتيين وعلماء النفس قضوا عمرهم يبحثوا فيها. هناك جوع عام شديد لدى البشر للانتماء. فقد الانسان هذا الاحتياج للانتماء وهذا الشيء الهام لكي يشبع، الهام لشبعه وامتلاءه، زي ما فقد القدرة في الشق الاول من الغرض من خلق الانسان، فقد القدرة على انه يمجد الله، فقد القدرة على انه يحقق الغرض البيربوز من وجوده، ايضا فقد القدرة على ان يتمتع او ينتمي. وكأن يتمتع هنا هي مرادف للانتماء بهذا المعنى اللاهوتي الذي نتكلم عنه، المعنى الوجودي اللاهوتي الذي نتكلم عنه، ان هناك جوع دفين لكي يجد الانسان نفسه ويشبع في علاقة مع شخص حي، في علاقة شخصية حميمة مع شخص حي، ليس مع مجرد افكار. يعني كل ما اقدمه وكل ما نجده في الكتب لا يعوض الاحتياج الى الانتماء في علاقة. كل ما اقدمه هنا وكل ما نتعلمه من الكتب من افكار وما يصاحبها من انفعالات وخواص لا تكفي كبديل لان يجد الانسان علاقة مع شخص حي تسدد الاحتياج للانتماء. فالاحتياج للانتماء هو جوع عام لدى البشر، يختلف عن المعنى الذي قصد به كلمة الانتماء سايكولوجيا عند أدلر وعند باولبي وإيريكسون وجميع العلماء اللي اتكلمنا عنهم في الكورس الأول. الفرق ببساطة، اتكلم باولبي بالتحديد عن حاجة معينة بتحدث للطفل في أول سنتين ونص بالتحديد، 3 سنين على الأكثر، إذا حرم منها إن اسمها بوند أو علاقة حميمة، رباط أو ارتباط له خواص معينة مع الأم بالتحديد مش أي حد. ولما بيفقد بيعاني من شيء اسمه attachment disorder، هو تعبير عن أنه فقد الانتماء سايكولوجيا زي الزرعة اللي خرجناها من التربة. مش كل البشر عانوا من هذا، مش كل البشر، حتى لو كان في مجتمعات معينة وعصور معينة 99% من اللي عايشين في بلد معينة بسبب اسلوب معين للتربية يعانوا من هذا النقص، لكن ده مش معناه ان كل البشر في كل العصور يعانوا نفس المعاناة، وكأنها طبيعي موجود بسبب السقوط في عصور وحقب أخرى وبيئات وثقافات أخرى لا يتعرض فيها الطفل في أول سنتين ونص 3 إلى العوامل التي تجعله يفقد هذا الانتماء مع الأم. أوكي؟ لكن مع ذلك يظل هذا الطفل إنسان ساقط مفتقد إلى نوعية من الإحساس، عفوا كلمة إحساس حتى غير كافية، نوعية من العلاقة ومن الغرض والهدف يحيا لأجله لكي يشعر بأن حياته تممت الغرض. لكي يمجد الله، هذا هو الغرض. وفي نفس الوقت يجد جوع داخلي دفين جدا، حتى وإن حصل على علاقة صحية تماما مع الأم في أول 4 سنين ولم يصاب بالاتاتشمنت ديس اوردر. إذا حتى الشخص السوي اللي مش نيروتك، لأنه ده جزء من اللبس اللي في أذهانكم، حتى الشخص السوي اللي مش نيروتك، هل كل البشر نيروتك؟ هل كل البشر مصابين بالعصاب؟ هل كل البشر مصابين بالاتاتشمنت ديس اوردر؟ بعض الثقافات بتبص حواليها يمكن زي ثقافتنا المعاصرة وتلاقي ان كل من حولنا مصابين بهذه الخواص، فيقولوا ان ده الطبيعي او هي دي الحياة بعد السقوط. وطبعا في ذنوب الاباء وضحت واتكلمت ان لا مش كده. فاذا مش كل البشر نيروتكس، لكن كل البشر مفتقدين شيء أعلى وأبعد من مجرد الاحتياج النفسي للارتباط برمز الأم في أول 3 سنين الذي يعطي attachment صحي secure. فرغم وجود الattachment الصحي الآمن السكيور، يظل هناك جوع عام لدى البشر. أتمنى أن أنا أكون واضح، لأنه على الأقل بالنسبة لنا على الأقل ما عنديش أوضح من كده. فربما أنا عاجز عن أني أكون أوضح من هذا، لكني أنا ما عنديش أوضح من كده أشرح به. كل البشر نيروتك أو غير نيروتك لديهم هذا الجوع العام والطوق للوجود في علاقة مع شخص آخر. شخص آخر، يعني كل كلمة هنا لها معنى، لابد أن يكون شخص، ولابد أن يكون آخر، ولابد أن العلاقة تكون حميمة ومتبادلة، فيها القبول والفهم متبادل والعطاء متبادل، فيها يفهم ويعرف ويستوعب ويقبل أحدهما الآخر. فهذه العلاقة يفهم ويعرف ويستوعب ويقبل أحدهما الآخر، ومن هنا يحدث أو يحصل التمتع والشبع والاكتمال. بيأتي منين التمتع والشبع والاكتمال؟ يحدث حينما يفهم ويعرف ويستوعب ويقبل الشخص الآخر، والآخر أيضا يفهم ويعرف ويستوعب ويقبل الشخص الأول. في اعتقادي أنه هو ده بالضبط اللي اتكلم عنه كارل روجرز، وإحنا طبعا ما جيناش عنده لسه، مش هنيجي عنده، يعني بناخد مجرد اقتباسات بسيطة، لكن كارل روجرز تقريبا كورس لوحده في المستوى الثاني، فلمحت عنه كتير وجبت بعض اقتباسات منه. فاعتقادي انه هو ده، حتى لو كان هو نفسه لا يدري، حتى لو كان روجرز نفسه لا يدري تماما، فاعتقادي الشخصي ان هذا ما كان يقصده، هذا ما كان يقصده في الجملة التالية، جملة كانت مغيرة للقرن العشرين على كل المستويات الإنسانية، اقتصاديا، سياسيا، سيكولوجيا طبعا بالدرجة الأولى أنه هو سيكولوجي، اجتماعيا، سوسيولوجيكال، كانت مغيرة للبشر على كل الأصعدة، وطبعا تم تحريفها وتم تأويلها وتم سوء فهمها. وأنا مرة أخرى أقول أنه ربما حتى روجرز نفسه لا يدري تماما ما يعنيه بهذه الجملة، أكيد يدري بنسبة ضخمة، لكن لا يدري، ربما في رأيي ربما لا يدري 100% ما يعني بهذه الجملة، لكن بالتأكيد نشأته البروتستانتية اللي رفضها ورفض المسيحية ككل، يعني رفض المسيحية وأصبح ملحد تماما بسبب نشأته مع الوالدين البروتستانت اللي نشأ وسطهم، بالتأكيد تركت أثرا فيه. ما من إنسان يمكنه أن يفهم ذاته ويقبلها كل كلمة فهي الأهمية، ومن صعوبتها يتم عدم فهمها وتأويلها. طبعا ما من إنسان يمكنه أن يفهم ذاته ويقبلها حتى يفهمه إنسان آخر ويقبله لأجل ذاته فقط. ما من إنسان يمكنه أن يفهم ذاته ويقبلها لغاية ما يفهمه إنسان آخر ويقبله لأجل ذاته فقط. وهنا نأتي إلى الانفصال الثاني العظيم. الانفصال الأول الأعظم هو انفصال الإنسان عن الله وبالتالي عن نفسه في حركة واحدة. انفصال الإنسان عن الله وعن نفسه في حركة واحدة، سقط من المستطيل اللي في الرسمة يرمز لله فخرج إلى شيء آخر غير نفسه، فانفصل عن نفسه لأنه لا وجود له إلا في الإطار المرجعي الذي هو الله. الانفصال الثاني العظيم هو انفصال الإنسان عن الإنسان الآخر، كما حدث الانفصال بين الإنسان والله ومات الإنسان أدبيا وانفصل عن نفسه، حدث انفصال أيضا irreversible أيضا لا يمكن رده إلى ما قبله بين الإنسان والإنسان. يسعى الإنسان ويسعى الفلاسفة طول التاريخ لمحاولة شرح اختراب الإنسان. هم الانفصال ده هيسموه اختراب عشان بعض منكم هيصادف الكلمة دي واستخدمتها في الملحق اللي فات أو اللي قبليه. هذا هو الالينيشن، الانفصال هو الاختراب. يسعى الفلاسفة والمفكرين واللاهوتيين لشرح ومحاولة فك طلاسم اختراب الإنسان عن نفسه، وسيظل يسعى وسنظل نسعى، سنظل جميعا نسعى، لأن اللغز ده سيظل قائم والمعضلة دي وهذا الانفصال سيظل قائم بنفس المقدار. هناك استحالة أن العلاقة بين آدم الإنسان وحواء الإنسان الآخر التي كانت قبل السقوط أن تحدث مرة أخرى بعد السقوط، استحالة، ولا حتى في أقرب العلاقات والزيجات الحقيقية المسيحية التي هي من الله، استحالة. هناك انفصال حدث وتغير، هناك عواقب irreversible لن يتم استرجاعها كما كانت أبدا طالما السقوط مستمر. طالما السقوط مستمر، طول ما السقوط مستمر، العلاقة التي كانت بين الإنسان والله وبين الإنسان ونفسه وبين الإنسان والآخر قبل السقوط لن تحدث كما كانت تماما، لن تتأتى، لن يرى الإنسان الله يتمشى في الجنة معه، سيظل الإنسان برا الجنة لغاية نهاية حياته. عشان كده اختار عنوان الكتاب هذا برا الجنة. لن يرى الله يتمشى معه كما كان يتمشى معه قبل السقوط. لن يرى الإنسان الآخر كما كان يراه قبل السقوط، عريانين تماما، شفافين تماما، ولا ذرة واحدة من الإحساس بالخزي، ولا ذرة واحدة من الإحساس بالذنب بينهما. لن يحدث هذا. ما من إنسان يمكنه أن يفهم ذاته ويقبلها حتى يفهمه إنسان آخر ويقبله لأجل ذاته فقط. في رأيي هذا هو الانفصال الثاني العظيم، انفصال الإنسان عن الإنسان الآخر، لأنه في رأيي الذي استقيته من معلمية بالتأكيد وليس من فكرة نبطت في مخي، هل يوجد، أجد نفسي أمام هذا السؤال، هل ترى يوجد ذلك الإنسان أو الشخص الذي يستطيع أن يفهم ويعرف تماما إنسان آخر، إنسان آخر يعرفه ويفهمه تماما ويقبله لأجل ذاته فقط كما تحدث كارل روجرز؟ هل ترى يوجد هذا الشخص أو هذا الإنسان؟ إن ذلك الشخص لابد لكي يحدث هذا، لابد وأن يكون لديه معرفة وفهم وإدراك عظيمين لذاته هو، لابد يكون عنده إدراك وفهم ومعرفة ذاتية بذاته ضخمة جدا، بحيث يكون لديه من المتسع والقبول ما يمتد به إلى الآخر ليفهمه ويدركه إدراكا كبيرا بطريقة تكون مشبعة وكافية، لأن تجعل ذاك الآخر بدوره يفهم نفسه ويدركه. هذا لغز محير فعلا، وهذه معضلة جديدة محيرة جدا، وهذا هو الفراغ الوجودي الذي تحدث عنه الكتاب، الفراغ الوجودي الذي يدور فيه الإنسان في سعيه لإيجاد حل لاغترابه عن نفسه. لا يستطيع أي إنسان أن يقبل الآخر ويفهمه كما هو، كلمة كما هو لابد تتطلب أنه يفهمه تماما بحيث يعرفه كما هو فيقبله. لا يستطيع أن يفهمه كما هو وبالتالي يقبله كما هو دون أن يكون من الأساس قد قام بهذا الدور مع نفسه. يعني لا يوجد إنسان يستطيع أن يفهم الآخر أكثر أو حتى بنفس المقدار الذي يفهم به نفسه. لابد أن فهمه وإدراكه لنفسه يسبق فهمه وإدراكه للآخر. بقدر فهمي وإدراكي لنفسي، تكلمنا عنه إمتى ده؟ العلاقة الصحية والسليمة مع الذات، إن أي علاقة مع الآخر، مع الحياة حتى مش مع الإنسان، هي مجرد انعكاس لعلاقتي مع نفسي. فإذا لا أستطيع أن أخرج للحياة بما لا أملك، لابد يكون عندي رصيد أملكه أستطيع أن أخرج به للآخر. فلكي أفهمك كما أنت وأقف قصاد التحدي بتاع قبولك بعد أن أفهمك كما أنت، هذا يحتم علي أولا أن أكون لدي فهم أكبر لنفسي كما أنا وقبول لنفسي كما أنا، لكي أستطيع أن أملك اتساع. واتساع هنا هي مرادف للنطق، اتساع يؤهلني أن أقوم بهذا مع الآخر. لغز محير ومعضلة جديدة. إذن السقوط للأسف قد جعل احتياجات الإنسان الأساسية للقيمة وللقبول والانتماء للأسف دائما معوزة وغير مشبعة شبعا كاملا أو إشباعا كاملا، رغم أنها احتياجات أساسية من قوسين مشروعة موضوعة في الإنسان من الله، والله نفسه مسؤول عن تسديدها. هقولها تاني. السقوط قد جعل احتياجات الانسان الاساسيه للقيمه والقبول والانتماء دائما معوزه وغير مشبعه بالكامل، بالرغم من ان هذه الاحتياجات هي احتياجات اساسيه وهي موضوعه في الانسان من الله نفسه، وبالتالي الله نفسه مسؤول، احذفوا كلمه بالتالي، لكن الله نفسه مسؤول عن تسديدها. فقد لا تسدد هذه الاحتياجات بالكامل كما ينبغي. لن يسدد الاحتياج الذي كان يشعر به آدم تجاه حواء الإنسان الآخر، وحواء تجاه آدم الإنسان الأول، كما كانت مسددة قبل السقوط. لن تسدد بالكامل كما ينبغي. فقط يسدد الحد الأدنى للمعيشة to survive، عشان يستطيع أن يحيا الإنسان. فقط سيسدد الحد الأدنى ولو في علاقة واحدة في وقت ما في كل الحياة، كما قال لاري كراب. وإلا هنبقى بنروح عن الأمور ونقول إن الإنسان لا يحتاج على الإطلاق إنه يشوف بني آدمين أو يتكلم معاه. والله يكفي الإنسان. طبعا الله يكفي الإنسان، لكن هذا له معنى. الله نفسه لا يخالف قوانينه. الله يوفر شمسه ومطره، بمعنى، وانا قلت المصطلح ده اكتر من مره، الايه دي استخدمتها اكتر من مره، ثلاث اربع مرات على الاقل، بمعنى انه يوفر الحد الادنى للحياه ماديا وادبيا، مش بس ماديا، مطر وقمح واكل وشرب، لا، الحياه تشتمل كل شيء، تشتمل الاحتياجات الاساسيه لكي يستطيع ان يحيا الانسان سويا فوق خط البالانس الزيرو ليفل. لو تفتكروا في اول محاضرات الكورس الثاني العلاقه الصحيه مع النفس، الله يوفر هذا للاشرار وللابرار، يشرق شمسه ويوفر الحد الادنى للاشرار وللابرار. لا نستطيع ان نقول ان الانسان يستطيع ان يمكن ان يحيا بدون هذا الحد الادنى من تسديد الاحتياجات، لكن هذه الاحتياجات الأساسية المشروعة الموضوعة فيه من الله، والله نفسه مسؤول عن تسديدها، لا تسدد كما ينبغي. لم يخلق الله الإنسان لكي يعيش على الكفاءة، لكن الله يلتزم بأن يعطي خبزنا كفافنا، أن يعطي الكفاف لكي تستمر الحياة، لأن الله يريد أن الحياة البشرية تستمر على كل الأصعدة، ماديا ونفسيا ومعنويا وكل شيء، للأشرار وللأبرار، للاثنين، عشان يبقى الله للمرة الثالثة أو الرابعة مبررا متى حكمه. الله أمين وعادل، أنه أعطى الجميع الحد الأدنى الذي يحتاجه الإنسان لكي يحيا، رغم أن الإنسان لا يستحق. هنا يظهر دور المسيحية في مساعدة الإنسان، ليس فقط على استرداد ذاته وإدراك وجوده الحقيقي والتصالح معه، بل أيضا يظهر دور المسيحية في تسديد تلك الاحتياجات. يظهر دور المسيحية في مساعدة الإنسان ليس فقط على استرداد ذاته بعد السقوط وإدراك وجوده الحقيقي فالله والتصالح مع هذا الوجود، لكنه يظهر دور المسيحية أيضا في تسديد تلك الاحتياجات من خلال اقترابه من الخالق وسعي للالتصاق به في علاقة. هذا هو ما يحتاجه الإنسان، في علاقة حميمة، علاقة حميمة مع الله الشخص، الشخص ليس الله الفكرة. لماذا لا يحدث هذا في حياة الكثيرين؟ لأن كثيرين جدا يتبعون إله فكرة وليس شخص. بل إن اللاهوت ليس قليل من اللاهوت الليبرالي أوصلنا إلى اعتناق الإله الفكرة فقط وليس الشخص. يوما ما لابد أن تفهموا هذا في أبحاثكم. اللاهوت الليبرالي، نيو أرثوذكسي، كونسيرفاتيف، الله إن لم يكن شخص في علاقة شخصية فهو ليس الله. الله الفكرة ليس الله. قد يكون كل ما قدم لنا هو الله الفكرة، وكل ما تفاعلنا وتعاطينا وتعاملنا معه طوال السنوات هو الله الفكرة. هذا لا يكفي ولا يملأ ولا يشبع، وليس هذا هو الله. الله شخص. إذن هنا يظهر دور المسيحية في مساعدة الإنسان، ليس فقط على استرداد ذاته وإدراك وجود الحقيقي والتصالح معه، بل أيضا تسديد تلك الاحتياجات من خلال اقترابه من خالقه وسعيه للالتصاق به في تمجيده له وعلاقته معه. هو يلتصق به في علاقة مع الشخص. يحتاج الإنسان إلى العلاقة مع الشخص حتى لو لم يعاني من الاتاتشمنت ديسوردر، حتى لو كان عنده أفضل تربية تربى فيها مع الوالدين أو الأم بالتحديد، لازال هناك احتياج إلى العلاقة مع الشخص، الشخص الذي لابد أن يكون حي وليس مجرد فكرة. شخص حي. هنا بفهموا ليه حطيت تنبير على هذه الألفاظ. فالمسيحية زي ما سمعنا في محاضرات دكتور سامي عن الدوافع في الكورس اللي فات، واعتقد بعض منكم تعرقل في الحتة دي وشاف كونفليكت وقال انا شايف تضارب او شايف تضارب ما بين ما يقدم هنا وما ذكره دكتور سامي في محاضرات الدوافع، لا يوجد تضارب. المسيحية زي ما سمعنا في محاضرات الدوافع لدكتور سامي تحرر الإنسان، هكذا بالنص من محاضرات الدوافع، تحرر الإنسان من سجن احتياجه للإنسان الآخر والذي قد لا يسدد. الإنسان غير مطلوب، الإنسان المحبوب من الله، الإنسان المحبوب من الله غير متروك رهن للمجتمع لكي يسدد له احتياجه. وده كوتيشن أيضا من دكتور سامي تعليقا على ماسلو، أرجو أنكم ترجعوا تسمعوها تاني. إذن المسيحية تحرر الإنسان من سجن احتياجه للإنسان الآخر والذي قد لا يسدد أو قد يسدد إلى الحد الأدنى وليس كما ينبغي. لأننا نتفق مع لاري كراب بالتأكيد لما قال ولو في علاقة واحدة في وقت ما من الحياة يكفي هذا الله لكي يكون قد قام بدوره في تسديد احتياجك، حتى لو أنت تعتقد أن احتياجك غير مسدد. هذا يكفي الله. الاحتياج الحقيقي هو ما يراه الله أنه احتياج وليس ما أراه أنا أنه احتياج. فمش مهم أنا شايف يعني إيه الاحتياج إلى العلاقة، لكن الأهم هو يعني إيه ما يراه الله احتياج إلى العلاقة. الاحتياج الحقيقي هو الاحتياج كما يراه الله وليس كما أراه أنا. حيث يجد الإنسان في هذه العلاقة الشخصية مع الله الشخص المتوافر دائما للإنسان. للأسف السقوط لم يجعل الإنسان متوافر دائما للإنسان. ليس جيدا أن يكون آدم وحده، الله نفسه قائل هذه العبارة، لكن أشياء كثيرة قد تشوهت بعد السقوط. الإنسان غير قادر على الحصول على التسديد كما كان ينبغي من العلاقة مع الإنسان الآخر. ده أكتر حاجة بتاكل في الإنسان هي علاقته بالإنسان الآخر. واسألوا كل المتجوزين، يجد الإنسان في هذه العلاقة الشخصية مع الله الشخص الانتماء والفهم والقبول يوما بعد يوم، كل يوم، لأننا به نحيا كما يقول بولس في أعمال 17-27-28، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. أو بمعنى آخر، فهذه العلاقة فقط مع الله الشخص يجد الإنسان نفسه جديد كل احتياجاته الأساسية كما يراها الله، مش كما يراها الإنسان. فهذه العلاقة فقط مع الله الشخص يجد الإنسان نفسه ويجد تسديد كل احتياجاته الأساسية، كل كاتلام، كل احتياجاته الأساسية، كل كما يراها الله. فإذا بولس يتحدث هنا عن الحالة الوحيدة الأكيدة، الحالة الوحيدة الأكيدة التي يمكن أن يحقق فيها الإنسان وجوده الأصيل. ليش حطيت المصطلح ده؟ لأنكم هتجدوه يملأ الكتابات الفكرية والفلسفية، authentic being، الوجود الأصيل. إن بولس هنا يتحدث عن الحالة الوحيدة الأكيدة التي يمكن أن يحقق فيها الإنسان وجوده الأصيل ويجد القيمة والانتماء عند ارتباطه والتحامه بخالقه، مصدر وجوده ومرجعه الوحيد. ولذلك نرى في بولس نفسه المثال، حيث كانت هذه الحالة الوحيدة الأكيدة التي يتحدث عنها هي الهدف الأول والأخير لبولس. فيليب 3:8-9، لكي أربح المسيح وأوجد فيه، بس مش عايز حاجة تانية، لا شيء آخر، أربح المسيح وأوجد فيه. مفيش authentic being، مفيش وجود أصيل آخر غير هذا. لا وجود أصيل آخر أكيد للإنسان غير هذا. ما تحاول أن تقدمه الفلسفات الإنسانية لا يرقى على الإطلاق لتحقيق هذا الوجود الأصيل للإنسان. لا وجود أصيل للإنسان إلا في الصورة التي خلق عليها. ومن له أذنان للسمع فليسمع. لذلك خسر بولس كل الأشياء الأخرى وحسبها نفاية ولا حاجة، لأنه لا يحتاج شيئا مع الوجود الأصيل، لا يحتاج سوى الوجود الحقيقي الأصيل الأكيد، ولا يحتاج معه شيئا آخر. عند مجرد تحقيق الإنسان لوجوده في حد ذاته كهدف تجريدي مجرد، لا يصلح لأن يكون الدافع أو الهدف الأول من وراء طلب الإنسان لله. يعني لا يستطيع الإنسان رغم ذلك، رغم ما قلته حالا أن الوجود الأصيل الوحيد الأكيد هو الوجود في المسيح. رغم ذلك لا يستطيع الإنسان أن يجعل وجوده في حد ذاته هو الهدف، لأنه هكذا سيتحول وجوده إلى هدف أناني ذاتي. وإن كان الله يقبل في نعمته هذا الهدف الأناني كبداية، لأن الله يدرك عجز الإنسان على أن يأتي بأي خطوة غير أنانية. الله يدرك الفساد التام اللي احنا مش قادرين ندركه نحن البشر، الله يدركه فينا بالتأكيد أكثر مما نحن ندركه. الله يدرك العجز التام والفساد التام في الإنسان، ولذلك تأتي هنا أهمية النعمة، أنه يقبل أن الإنسان يأتي إليه وهو لا يستطيع أن يأتي إلا بهدف أناني. وإنما في الحقيقة ما يجب أن يكون من الإنسان تجاه الله المخلوق تحت الخالق أن الإنسان يطلب الله مدفوعا أساسا باحتياج شديد ملح مستميت desperate لله في ذاته من كل القلب ومن كل النفس ومن كل الفكر ومن كل القدر. مرقس 12 مرقس 12 30 ما يجب أن يكون هو أن يطلب الإنسان المخلوق تحت الخالق يطلب الله مدفوعا بشيء واحد فقط باحتياجه الشديد الملح والمستميت لله في ذاته، وليس لتحقيق وجود الإنسان لكن لله بحد ذاته. وأنا عارف أن دي هتبقى عقبة ثالثة فكرية لاهوتية هنتشنكل وهنقع أغلبنا عليها. يعني إيه أطلب الله لذاته؟ يعني إيه؟ وليس لأي شيء آخر أو أي احتياج آخر، من كل القلب والنفس والفكر والقدرة لعبادته وتمجيده معرفته ومحبته وخدمته كما شرحنا. يعني إيه يمجد الله؟ وهو الغرض من خلق الإنسان ووجوده فوق كل شيء آخر. هنا فقط يأخذ الإنسان في الالتحام بخالقه ويكون في الموضع الصحيح من جهة مرجعه ومصدره، ويبدأ في تحقيق الهدف والغرض من حياته، فيستطيع الإنسان شيئا فشيئا أن يجد معنى لذاته ويفهمها ويمضي نحو نضجه وتكامله ويشفى من اغترابه الأساسي. لكن العبارة بقى المفتاحية الأهم هي اللي جاية، يشفى يجد نضجه يجد معنى لذاته ويفهمها ويمضي نحو نضجه وتكامله ويشفى من اغترابه الأساسي as a by product كنتاج جانبي by product by product كنتاج جانبي. يعني لما في المعادلات زمان في الكيمياء بتحط عنصر مع عنصر تاني في ظروف معينة فبينتج عنصر جديد ده المطلوب، وفي نفس الوقت بتتولد غازات يمكن أبخرة. فاكرين حاجة زي كده؟ ما هيش مطلوبة بس بتتولد نتيجة التفاعل، ده معناها باي برودكت، نتاج جانبي لعلاقة الإنسان بالله، العلاقة الشخصية التي خلق لأجلها التي فيها يمجد الله ويتمتع به. النتاج الجانبي هو أن الإنسان يجد معنى لذاته. عايز أقول لك النتاج الجانبي، لماذا لا نجد معنى لحياتنا؟ لماذا نسعى نحو النضج ولا نجده؟ لماذا نسعى نحو الشفاء ولا نجده؟ لأن المعنى والنضج والشفاء لا يصلح أن يكونوا الغرض. الغرض هو العلاقة كما وضعها الله بين الإنسان والخالق. فتأتي هذه الأشياء المعنى والنضج والشفاء كنتاج جانبي لعلاقة الإنسان بالله التي فيها يتمتع بالشركة والانتماء الكوميونيون. كوميونيون هنا هنا هيفرق، مش هتقروا بيلونجين لكن هتقروا في الكتابات المسيحية كوميونيون، اللي هي نفس الكلمة اللي بتترجم من العشاء الرباني أو التناول، هتستخدم نفس الكلمة كوميونيون. ما يحتاجه الإنسان هنا مش جاست بيلونجين ولا فيلوشيب ولا ريليشنشيب، كوميونيون مع الله، هذا هو ما يحتاجه الإنسان في كلمة يتمتع به. إلا أن الإنسان للأسف لسقوطه وسجن أنانيته لا يقبل هذه النتيجة الجانبية للشفاء والاكتمال وتحقيق الذات وتسديد الاحتياجات، لا يقبل لها أن تكون أقل من الهدف الأول لحياته، فهو يضعها نصب عينيه كهدف، أي يضعها مكان الله، وكأن الله موجود لأجل شفاء الإنسان مش الإنسان موجود لأجل تمجيد الله أو لاتين، وكأن الله موجود لأجل تسديد احتياجات الإنسان مش الإنسان موجود لأجل تمجيد الله. فهنا يضل الإنسان الطريق ويطلب المعنى والنطق والشفاء والاحتياجات الأساسية التي وضعها الله نفسه فيه، لكنه لا يحصل عليها لأنها لا يحق لها أن تكون مكان الله. مشروعية احتياجاتي، مشروعية احتياجاتي لا تعطيني الحق في أن أضعها مكان الله أو أضعها كشرط للثقة بالله. عايز أقول الجملة دي تاني، احتياجاتنا النفسية المشروعة الموضوعة فينا من الله رغم مشروعيتها لا تعطيني الحق فأني أضعها مكان الله المطلب الأول، أو أن أضعها شرط للثقة في الله. لابد أن نقبل، لابد أن نأتي لقبول حقيقة أن الإنسان مخلوق فقط لتمجيد الخالق وليس لأي هدف ذاتي آخر، حقيقة طاعمة لكبرياء الإنسان الذي هو أنا، نقبلها إن كنا نريد الحقيقة. هذا هو المحك الصعب في هذه المعادلة التي تكشف مقدار سقوطنا. فنحن نريد الله ولكن نريد لأجل تسديد احتياجاتنا النفسية المشروعة ولأجل أن يعالجنا من حالة الضياع التي نعاني منها بسبب السقوط الذي وضعنا أنفسنا فيه. فنحن نريد الله لكننا نريده لأجل تسديد احتياجاتنا النفسية المشروعة التي وضعها هو فينا، ولأجل معالجتنا من حالة الضياع والتفسخ الذي نعاني منه بسبب السقوط الذي وضعنا نحن أنفسنا فيه. ولكن لا نريد الله لذاته. الحجر العثر التالي، نحن نريد الله لتسديد احتياجاتنا النفسية المشروعة ولمعالجتنا من الضياع الذي نعاني منه، ولكن لا نريد أن نطلبه لذاته. يعني إيه أطلب الله لذاته؟ ده سؤال حيرني في بداية حياتي مع الله. يعني إيه أطلبه لذاته؟ يعني إيه؟ يعني إيه أريده هو لأي شيء آخر يعطيه هو؟ يعني أطلب الشخص وليس العطية؟ صعب جدا، هذا مش بس صعب جدا، هذا مستحيل. عايز أصدمكم، وإن كنت تعرضت لهذه الصدمة معاكم مرتين على الأقل قبل كده، هذا مستحيل أن أطلب الله لأجل ذاته فقط وليس لأي سبب أناني ذاتي حتى احتياجاتي التي وضعها هو فيا، هذا مستحيل. الجميع يسعون وراء مصالحهم الخاصة لا لأجل المسيح يسوع، فيليب 2:22 من كتاب الحياة. مرة أخرى الصدمة اللي صدمتكم بها قبل كده مرتين ثلاثة أكررها الآن مرة أخرى. ما يريده الله من الإنسان هو أمر مستحيل على الإنسان تحقيقه. ما يريده الله مني هو أمر مستحيل أن أحققه. الله يطلب مني المستحيل. الله يطلب من الإنسان شيء لا يستطيع أحد سوى الله نفسه أن يحققه في داخل الإنسان. الإنسان لن يستطيع أن يوفي مطالب الله، استحالة، لا مؤمن ولا غير مؤمن، الإنسان لا يستطيع. وهنا نضع بداية أول حجر أساس تحت التربة للشق الثاني اللي هنجيله من الأسبوع اللي جاي، ونحن نطرق موضوع الخلاص. أهم شيء لابد تعرفوه اليوم وتتأكدوا منه للمرة الثالثة أو الرابعة أن الإنسان لا يستطيع أن يأتي بأي شيء يرضي الله. كل ما يجب على الإنسان أن يفعله تجاه خلاص نفسه هو أن يقف كما قال متى هنري كل يوم مقرا جلتي بمذنوبيته. لكن الإنسان بمفرده لا يستطيع أن يطلب الله إلا لأجل هدف أناني. والبرهان هو ماذا لو لم يعطني الله الشفاء؟ ماذا لو لم يعطيك الله تسديد احتياجاتك الأساسية المشروعة التي وضعها هو فيك لسنوات؟ أرجوكم أتوسل إليكم في اسم المسيح، كونوا في غاية الجدية أمام هذا السؤال. ماذا لو لم يعطيك الله، ماذا لو لم يعطيني الله تسديد احتياجاتي النفسية أو الأساسية أو الشفاء؟ وهذه احتياجات هو نفسه وضعها فيها، الاحتياجات المشروعة، ماذا لو لم يعطيها لي؟ مش هو اللي أعطى إبراهيم إسحاق وبعدين قال له اطلع البحر؟ ماذا لو قال لك أنه مسؤول عن تسديد الحد الأدنى من احتياجاتك الأساسية كما يراها هو ولم يعطيها لك؟ هل ستظل تطلبه بنفس المقدار رغم ذلك؟ الإجابة بالطبع والطبيعة لا، لا يستطيع الإنسان. والله يقصد أن يري الإنسان فشله وعجزه في أن يطلب الله. الله يقصد أن يري كل منا أنه فاشل وعاجز في أن يطلب الله كما ينبغي. الفرق بين طلب الله لذاته وطلب الله لتسديد احتياجاتي المشروعة هو فارق دقيق جدا، ربما لا يكون ملحوظا على السطح، لكنه فارق حقيقي وجوهري ومصيري جدا. هذا هو أدق معنى لكلمة إنكار الذات التي ربما نسمعها كثيرا في الأوساط المسيحية. المعنى الحقيقي وليس مجرد الشعار. إيه أقصى إنكار للذات؟ أن الإنسان يطلب الله لذاته وليس لأي شيء من أجل الإنسان نفسه. لا يوجد إنكار للذات أكثر من هذا، وهذا شيء لا يستطيع أن يأتي به الإنسان. الإنسان لا يستطيع أن ينكر نفسه بالطبيعة، لا يستطيع، لأن الطبيعة ساقطة وفاسدة. فالإنسان لا يستطيع، الله فقط هو الذي يستطيع من داخل الإنسان. سيس لويس بيقول إن إنكار الذات المسيحي لا يعني الجمود وبلادة الحس التي تتسم بها الفلسفة الرواقية، بل هو استعداد. مش مهم النص الأولاني، النص الثاني هو الأهم. إيه هو إنكار الذات المسيحي؟ هو استعداد لاختيار الله وتفضيله عايزين نفهم معنى بسيط للفلسفة الرواقية، وانا قلت في المؤتمر معنى معاصر حالي هتبقى انا مؤمن. هللويا امين، هللويا يا اخ، الله فوق كل شيء، لكنه في الداخل لا استطيع ان ارى الحقيقة، اني لا استطيع ان اطلب الله لاجل ذاته. ده معنى معاصر للرواقية المسيحية او فلسفة رواقية متنكرة في صورة المسيحية. لكن هو انكار الذات الحقيقي هو استعداد لاختيار الله وتفضيله عن الاهداف المشروعة الاخرى الاقل من الله. اذن هذا هو انكار الذات الحقيقي، والذي يستحيل على الانسان ان يأتي به بمفرده. يستحيل على الإنسان أن يختار الله ويفضله فوق كل الأهداف الأخرى حتى لو كانت الأهداف دي مشروعة. عشان كده يستخدم سي إس لويس نفس الصفة مشروعة، يعني موضوعة في الإنسان من الله. لكن إنكار الذات أن الإنسان لا يطلب هذه الأهداف بل يطلب الله، لا يستطيع الإنسان هذا. لذلك المسيحية ديانة تعجيزية للإنسان، ولا أمل في أن يكون الإنسان المسيحي إلا إذا وصل إلى هذا العجز. أو تفتكروا عشان في البطاقة ولا تربينا في الكنيسة 45 سنة فإحنا مسيحيين، إحنا مسيحيين أمام الدولة فقط، لكن أمام الله المسيحية شيء واحد فقط، أن الإنسان يطلب الله لذاته بناء على عجز وفشل في أن يطلب الله. وهنا بارادوكس، كيف يطلب الله لذاته وهو عاجز وفاشل أن يأتي بهذا؟ فالمسيحية بارادوكس فيها مفارقة، قلتها وهقولها أكثر من مرة وهنشرحها بقى مليا من الأسابيع اللي جاية. الإنسان لا يستطيع، لكن الله في داخل الإنسان يستطيع، ولابد أن يتأكد الإنسان أنه لا يستطيع ولن يستطيع، وإلا لن يكون الله في داخل الإنسان ولن يعمل شيئا في داخل هذا الإنسان. إذن هو استعداد لاختيار الله وتفضيله عن الأهداف المشروعة الأخرى والأدنى. في الواقع إن جوع الإنسان واحتياجه الأساسي إلى أن يفهم وأن يقبل وأن يحب وأن ينتمي في علاقة وأن يشعر بالقيمة ليس إلا تعبيرا وبرهانا لجوه للشخص الله. وجوتا قال الكلمة دي أن كل طوق أو شوق بشري، كل طوق أو شوق بشري هو في جوهره جوع لله، إنه تعبير عن احتياجنا الأساسي الأعمق للوصول لله والوجود فيه، تمجيد الله، إنه احتياج لله وللعلاقة معه لذاته